ضيفنا الكريم الدكتور حسن هاني زاده، الباحث والكاتب والمحلل السياسي معنا من العاصمة طهران. تحية طيبة لكم دكتور، السلام عليكم ورحمة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية طيبة وإجلاء لك ولكل المستمعين، وأهلا وسهلا.
حياكم الله دكتور هاني زادة. لا شك يعني أن الاقتصاد وملف الاقتصاد والمشاكل الاقتصادية، طبعا هذا الاقتصاد يشكل شريان الحياة لكافة الشعوب والمجتمعات، وهي النقطة التي ركز عليها المرشحين للرئاسة الإيرانية. البداية يعني من هذا الملف دكتور، هل بإمكان المرشحين تقديم برامج لإيجاد الحلول لها، خصوصا وهي ترتبط بالوضع المعيشي للشعب؟
نعم، في الحقيقة من خلال المناظرات التي جرت في الآونة الأخيرة وخلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، كل المرشحين طرحوا حلول ربما ستكون ناجعة ومثمرة ومفيدة فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي ورفع مستوى المعيشي والمساعي التي سوف تبذل لرفع العقوبات عن إيران، لأن إيران بطبيعة الحال بسبب الحصار والعقوبات المفروضة بسبب موقفها الإنساني والمبدئي تجاه قضايا الأمة الإسلامية وخاصة القضية الفلسطينية، تعاني من الحصار والعقوبات المتتالية التي فرضت الولايات المتحدة والدول الأوروبية ضد إيران منذ عقود. فالمرشحون قاموا بطرح حلول، والشارع الإيراني يترقب لأن يجد المشاريع التي سوف تخدم مصلحة الشعب الإيراني. ولهذا السبب ركز كل المرشحين على موضوع الاقتصاد أكثر من باقي المواضيع والأمور التي تمس الشارع الإيراني وتهم الشارع الإيراني. هذه الأمور بطبيعة الحال كانت موضوع وموضع متابعة للشعب الإيراني عبر شاشات التلفاز والإعلام الرسمي للمناظرات التي جرت بين المرشحين الستة. فلهذا السبب موضوع الاقتصاد هو موضوع هام، لأن الشعب الإيراني يريد أن يكون هنالك تحسين فيما يتعلق بالوضع الاقتصادي والمعيشي، وهذا حق للشعب الإيراني. والاقتصاد بطبيعة الحال كما تفضلت وأشرت إليه هو موضوع لكل الشعوب ومهم بالنسبة لكل شعوب العالم.
نعم، بعض المرشحين أكدوا على القطاع الزراعي كنموذج حقيقة يشكل أبرز محاور برنامج حكومته، بإشاراته إلى أن الأولوية يجب أن تكون للمزارعين وليس للواردات أو المنتوجات التي يتم استيرادها حقيقة من الخارج. ضرورة تقليص الحاجة إلى الخارج، هل تمتلك إيران المقومات لذلك؟
نعم، في الحقيقة إيران رغم الحصار ولديها تجربة فيما يتعلق بالتعامل مثل هذه الأوضاع والعقوبات. إيران والشعب الإيراني وكل شرائح المجتمع الإيراني لديه تجربة فيما يتعلق بمواجهة الحصار الجائر. فلذا موضوع القطاع الزراعي موضوع حام، لأن ما يقارب 50% من الغرة هي فيما يتعلق ب عملها هو عمل زراعي، والمجتمع الإيراني يرى أن على الحكومة أن تقوم بوضع خطة للاكتفاء الذاتي. الآن إيران بلغت إلى 90% من الاكتفاء الذاتي للتعويل على الانتاجات الداخلية وخاصة القطاع الزراعي. فلهذا السبب هذا الموضوع موضوع مهم، وخاصة الغرويين الآن يتابعون المناظرات ليجدون من هو الأفضل والذي يولي اهتمام بالغ فيما يتعلق بتحسين القطاع الزراعي. فلهذا السبب موضوع القطاع الزراعي أيضا موضوع هام بعد الاقتصاد، كما أن البطالة وموضوع مكافحة البطالة أيضا هي دارجة فيما يتعلق بالمناظرات، وكل مرشح يريد أن يطرح حلول ناجعة ومفيدة بالنسبة لمكافحة البطالة.
دكتور، قبل أن ننتقل إلى مسألة الحظر يعني وتحديدا برامج المرشحين فيها كيف يتم إزالة الحظر، أتوقف عند هذه الملاحظة، يعني إيران دائما ما نسمع ونرى بأنها حقيقة لا ترغب بأي حظر موجود، ولكن تنظر إلى الحظر بعين الفرصة ولا بعين التهديد الذي يواجهها. كيف استطاعت الجمهورية الإسلامية أن يعني تختار هذه السياسة في مجال عملها وتحول كل هذا التهديد وكل هذا الحظر الذي جاء الظالم من قبل الغرب إلى فرص لأبنائه للتطور والازدهار؟
نعم، إيران لديها تجربة ومرت بمراحل مريرة ومختلفة طيلة العقود الأربعة. كانت إيران واجهت في أحلك الظروف حرب ضروسة من النظام الصدامي البائد، واستطاعت أن تواجه الهجمة الشرسة للنظام البعثي، واستطاعت الآن تصل إلى الاكتفاء الذاتي فيما يتعلق بالإنتاج الحربي والصناعات الحربية وإنتاج الصواريخ، كما أن فيما يتعلق بالحصار الاقتصادي المفروض إيران مرت بتجربة هامة، والآن لديها تجربة للتعويل على إمكانياتها الداخلية وعلى كوادرها وعلى كل شرائح المجتمع والقطاعات الموجودة في داخل إيران. فلذا هذه التجربة يجب أن يحتذى بها من قبل الشعوب المختلفة وخاصة الشعوب الإسلامية التي هي تواجه تهديدات أمريكية غربية بسبب مواقفها خاصة تجاه القضية الفلسطينية والعدوان على غزة. فلهذا السبب إيران تسعى وتكون قدوة وتقدم تجربة ناجحة وناجعة فيما يتعلق بمواجهة الحصار، لأن إيران الآن أكثر من 90% من إنتاجها الداخلي هو يكفي للشعب الإيراني، وعدم الاهتمام أو ربط الاقتصاد الإيراني بالدول الغربية.
طيب، نفس القضية، قضية الحظر الجائر وربطها بالدول الغربية، دكتور، يعني هل أعد المرشحين البرامج الخاصة لها لرفعها أو التخفيض منها؟ رأينا أن يعني البيانات كانت متفاوتة بين كل مرشح ومرشح آخر.
نعم، حقيقة الآن كل مرشح يطرح حلول من وجهة نظره وتجربته، فالتيارات الموجودة والمرشحون الستة هم لديهم توجهات ولديهم انتماء للتيارات المختلفة داخل إيران، وكل تيار بطبيعة الحال يرى أن هنالك حلول وهنالك طروحات تتعلق بمواجهة الحظر المفروض على إيران. على سبيل المثال، بعض التيارات ترى أن استمرار المفاوضات مع الدول الغربية خاصة الدول الأوروبية والولايات المتحدة ربما يصطر إلى رفع العقوبات عن إيران. بعض التيارات الأخرى ترى أن هذه الحلول والمفاوضات مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية لم تصفر إلى رفع العقوبات عن إيران، ولهذا السبب يجب أن تكون الحكومة القادمة تضع حلول وتضع استراتيجية لرفع الحظر عن إيران، سواء من خلال التعويل على داخل إيران أو من خلال استمرار المفاوضات فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني.
نعم. طيب، أصل إلى توقعاتكم حقيقة من نسبة المشاركة في هذه الانتخابات، هل حملات الدعاية والمناظرات التلفزيونية وما جرى حقيقة من دعايات طيلة هذه الفترة استطاعت أن تؤسس حقيقة لجو تنافسي انتخابي سليم، يعني يزيد من نسبة المشاركة في هذه الدورة؟
طبعا كل استطلاعات الرأي تشير أن نسبة المشاركة ستكون نسبة عالية جدا مقارنة مع الانتخابات السابقة، لأن الشعب الإيراني مر خلال الأسابيع الماضية ونحن على أعتاب اليوم 40 ذكرى استشهاد الشهيد آية الله إبراهيم رئيسي خلال يوم الخميس، ولهذا السبب هذه الأجواء الحزينة والكئيبة تركت أثرا على الوضع المجتمع، والآن الشعب الإيراني يريد أن يرد الجميل للخدمات التي قدمها الشهيد إبراهيم رئيسي طيلة السنوات الثلاثة الماضية من خلال التواجد على صناديق الاقتراع حتى يرسل رسالة بين الشعب الإيراني وفي بالنسبة للشخصيات التي تقدم الخدمات للشعب الإيراني. فلهذا السبب ستكون نسبة المشاركة نسبة عالية. والإعلام الإيراني لعب دورا هاما فيما يتعلق بإعطاء الفرصة لكل المرشحين بشكل مساوي لطرح طروحاتهم ومشاريعهم الاقتصادية والسياسية.
نعم طهران. دكتور من جديد إليكم، هناك تأكيد على مسألة المشاركة الواسعة في الانتخابات، كيف ستعزز المشاركة في الانتخابات اللحمة الوطنية؟
طبعا هذه المشاركة الواسعة ستكون إن شاء الله مشاركة واسعة ومكثفة للشارع الإيراني الشعب الإيراني، لأن الشعب الإيراني من خلال الحضور إلى صناديق الاقتراع بغض النظر من ينتخب أي شخصية، هذه حرية متاحة لكل شرائح المجتمع أن تنتخب بحرية الشخص المناسب لتولي منصب رئاسة الجمهورية، لأنه هو منصب سيادي مهم. ومن هذا المنطلق الشعب الإيراني يريد من خلال الحضور المكثف والواسع إشارة ورسالة إلى المجتمع الدولي بأن الشعب الإيراني متكاتف ولديه وحدة وطنية مشتركة بين كل الأطياف الموجودة في داخل إيران. ولهذا السبب هذا الحضور يعطي أهمية بالغة لنفوذ الجمهورية الإسلامية في العالم، وإيران من خلال هذا الحضور تستطيع مواجهة التهديدات والتحديات الخارجية.
نعم، ويعني أين سيكون موقع العدوان على قطاع غزة وموضوع محور المقاومة في برامج المرشحين للرئاسة الإيرانية؟
طبعا هنالك توجس وهنالك ترقب من قبل محور المقاومة الفصائل الفلسطينية وكل الأحرار في العالم وفي الشعوب الإسلامية، الآن عيونها تجاه داخل إيران ومنصبة داخل الأحداث في داخل إيران وهي الأحداث الانتخاباتية. فلهذا السبب يجب إعطاء تطمينات لكل المناضلين وخاصة الشعب الفلسطيني بأن سياسة إيران سياسة مبدئية، وتغيير الرئيس لا يمكن أن يغير الشيء الواقع، أو من خلال هذا التغيير تكون النظرة تختلف عن الرئيس بين الرئيس ورئيس آخر. فلذا المبادئ والسياسة العريضة للجمهورية الإسلامية تجاه محور المقاومة والشعب الفلسطيني ثابتة ولم يكن هنالك أي تغيير.
طيب، وأتساءل دكتور يعني عن قراءتكم، هل هناك مؤشرات وأنباء لربما لانسحاب مرشح لصالح آخر، تحديدا هذا الأمر يعني بين مرشحية التيار الأصولي أو المحافظ؟
يعني هنالك تكهنات تشير إلى احتمال انسحاب بعض المرشحين لصالح مرشح معين، لأن ربما إذا استمرت هذه الأمور ستكون هنالك تشتت في الآراء. فمن هذا المنطلق ربما سيكون هنالك انسحابات وهنالك تكتلات جديدة وتغييرات فيما يتعلق بالاستحقاق الانتخابي. ولهذا السبب علينا الانتظار خلال الساعات المقبلة بعد الإعلان الصمت الدعائي للمرشحين خلال الساعات القليلة الغادمة.
نعم، تحية طيبة للدكتور حسن هاني زادة الكاتب والمحلل السياسي من العاصمة طهران، توقفتم معنا، شكرا جزيلا لكم دكتور.
شكرا.
السلام عليكم ورحمة الله.